الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرفة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا إلى الكلام على قضية نسبية الحق، نظرية أن الحق أمر نسبي وأنه يتعدد، وأنه لا توجد في زعم أصحاب هذه النظرية حقيقة مطلقة، وإنما الحقيقة نسبية. نذكر الآن الأدلة النقلية على أن الحق واحد لا يتعدد. أنت إذا استحضرت نظرية أن الحقيقة نسبية وأن الحق يتعدد في كل قضية خاصة قضايا الإيمان والعقيدة وكذا، ونظرت إلى آيات القرآن الكريم وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ستجد أن هذه النظرية يعني تهدم الدين هدما، تهدمه هدما من أول كلمة في القرآن الكريم إلى آخر كلمة. حتى القرآن نفسه سيصبح حقيقة نسبية، بمعنى أن أنت تؤمن أنه من عند الله وأنا أؤمن أنه ليس من عند الله، والعياذ بالله. دي مسألة نسبية، فالحق هو حق بالنسبة لك وأنا الحق بالنسبة لي في شيء آخر. فهو رغم أن الأمر بديهي أن هذا يتعارض تعارضا جذريا مع أصول هذا الدين ويهدم الدين هدما، لكن مع ذلك في وسط هذا الزمان العجيب نرى كثير من الناس يجهرون بأفكار من هذه النوعية فيها هدم كامل لدين الإسلام، بل فيها إدانة لمنهج الأنبياء والسموم من كثافتها والقذف أو القصف المتواصل ضد الإسلام وأهله، يجعل الناس في حيرة شديدة. ويعني منهم من يخرج من الدين أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا بسبب هذه الفتن التي تموج كموج البحر. صار الآن اللي يعني يحاول لما بيحاولوا ينتقدوا أهل الإسلام يقولوا إيه؟ يقولوا دول عايزين يقيموا الخلافة الإسلامية. شوف الجريمة، يعني مش الخلافة بقى أمل وطموح وإقامة العدل والتوحيد، لا، دي عايزين يقيموا جريمة الخلافة الإسلامية وكأننا في عهد أتاتورك ومعاهدة لوزان. أو أن يقول لك الإخوان بيقولوا التمكين للدين، أو بيقولوا تطبيق الشريعة الإسلامية. تذكر في سياق أن هذه جرائم. أقوى درس نحن تعلمنا من الظروف الماضية أن تعرف العدو من الصديق، أن ينقسم الناس إلى فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. أول هذه الأدلة التي تدل على أن الحق واحد لا يتعدد هو قسمة الأمور إلى حق وباطل، وهذا مبثوث كثيرا جدا في القرآن الكريم، أن الأمور تنقسم إلى حق وإلى باطل. يقول الله تعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فذلكم الله ربكم الحق، يعني الله نفسه حق، وكل شيء منه حق، وهو حق، وقوله حق، وحكمه حق، وخبره حق، كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى فهو حق، والحق هو الثابت الذي لا يزول، أما الباطل فهو الذي يزول ويضمحل. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. فماذا بعد الحق، هذا الاستفهام للتقريع والتوبيخ. فقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، إشارة إلى أن الأمر في هذه القضية هو واحد من الاثنين، يا حق يا ضلال، ما فيش وسط، وفي حق وعكسه الباطل. فليس بعد الحق، أي ليس بعد عبادة الله تعالى إلا الضلال، فكل معبود سواه باطل، ولا واسطة بين الحق والضلال، فمن تخطى أحدهما وقع في الآخر. فماذا بعد الحق إلا الضلال، لا يوجد وسط، إما حق وإما ضلال وباطل. وكل ما خالف الله وعبادته وقوله ورسله فهو باطل وضلال. من هذه الآيات أيضا قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وهو الإسلام، وزهق الباطل أي الشرك، إن الباطل كان زهوقا. زهوقا من زهق، زهق يعني بطل واضمحل. فالباطل إن الباطل كان زهوكا، زهوقا لكن الحق ثابت دائما. وقول الله تعالى هنا وقل جاء الحق وزهق الباطل فيه إشارة إلى أن الحق والباطل لا يجتمعان، فإذا جاء الحق لابد أن يتلاشى الباطل، فهما لا يجتمعان أبدا في أمر واحد وفي وقت واحد. ويقول تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ويقول عز وجل قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ويقول تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه، يعني وأن ما يدعونه إلها يعني الأصنام من دونه هو الباطل، يعني لا ثبوت له ولا ثبوت لكونه إلها، وأن الله هو العلي الكبير. ويقول عز وجل ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته يعني بإظهاره وعلوه، ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل، وإبطال الباطل هو إعدامه حتى يزهق ويتلاشى ويضمحل. ويقول تبارك وتعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. من هنا منعها طبعضية، وطبعا مهم أو نعرف ليه هي طبعضية، لأن معنى ذلك يعني قول الله تبارك وتعالى هنا يقول وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق، فلما نقول إن ممن يعني طبعضية يعني بعض من خلقنا أمة تهدي إلى الحق، فإذا هذا يدل على أن الحق تملكه وتعتقد فيه وتحمله وتنتسب إليه أمة مخالفة لأمم الضلال التي لا تعتقد في هذا الحق ولا تستمسك به، فهذا بعكس ضلال أصحاب نظرية نسبية الحق وأنه لا حقيقة مطلقة. بالعكس القرآن ينص على أن من يتمسك بالحق هذه أمة، هناك من يثبته الله ويهديه ويوفقه إلى التمسك بالحق. وممن خلقنا يعني من بعض من خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فمن آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو قطعا يملك الحقيقة المطلقة في قضايا الدين وبخاصة أهل العلم منهم. والذين كذبوا بآياتنا، وهذا هو القسم الآخر، القسم الأول أهل الحق وهذا هو القسم الثاني أهل الباطل. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. القرآن الكريم لا يسوي بين الفريقين، لا يسوي أبدا بين وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وبين الفئة الأخرى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ويقول تبارك وتعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن هناك من الناس من يصطفيهم الله ويهديهم بإذنه إلى اتباع الحق والاستمساك به. ويقول تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لا تلبسوا يعني لا تخلطوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا شك أن أصحاب نظرية الحقيقة النسبية وتعدد الحق يعني تشملهم هذه الآية الكريمة ولا تلبسوا الحق بالباطل، لأن هؤلاء خلطوا الحق بالباطل وجعلوهما في منزلة واحدة. فجعلوا أهل الإيمان أتباع الرسل لا يملكون من الحق إلا بعضا، وجعلوا المكذبين المعاندين للرسل يملكون من الحق بعضا، فالكل عندهم سواء. فمن ثم هذه الآية الكريمة من الأدلة التي تبطل ضلال نظرية نسبية الحقيقة، ولا تلبسوا الحق بالباطل، لأن إذا قبلنا نظرية نسبية الحقيقة معناها ما فيش حق وما فيش باطل، وهذه جريمة ضد الإنسانية أخطر من جرائم بشار والصرب وهتلر وغيرهم. هذه جرائم ضد الإنسانية، أنك أنت تضر الجنس البشري كله وتصد الناس عن سبيل الله وتحرمهم من فرصة النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. من هذه الأدلة أيضا على أن الحق واحد لا يتعدد أن القرآن الكريم أخبر أن الناس ينقسمون إلى أهل رحمة وجنة وأهل عذاب ونار. فما دام الناس ينقسمون إلى أهل رحمة ففي رحمة الله هم فيها خالدون جنة، وأهل عذاب ونار، هذا يلزم منه بطلان نسبية الحقيقة وتعددها، وإلا لو كان الحق متعددا لكان الجميع في رحمة الله وجنته فيها خالدون. وإذا كانت كل الطرق تؤدي إلى الله تعالى فمن هم أصحاب العذاب وأهل النار الذين أخبر الله كثيرا عن مصيرهم؟ يقول لك زي تشبيه شيطاني، يقول لك زي الضوء، الضوء ده ممكن يجي بقى من المصباح، ممكن يجي من الشمس، ممكن يجي من النار. فاللي بيعبد أي حاجة هو بيعبد ربنا، ودي نظرية جلال الدين الرومي الصوفي المعروف وكثير من ضلال الصوفية. فيقول لك ما تدققش، يعني خلاص هو بيعبد المسيح وده بيعبد بوذا وده بيعبد، فالموضوع واحد يعني نور واحد لكن الطرق مختلفة في زعمهم. فإذا كانت الطرق كلها تؤدي إلى الله، يعني يهودية نصرانية مجوسية أي حاجة كله يؤدي إلى الله، يبقى إذن ما فيش حد هيروح النار، فيش أهل عذاب، تلغي بقى أن فيه أهل عذاب وأهل نار ولهذا بالله. يقول الله تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يردون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ويقول تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذول. فيقول تعالى مثل نظرية نسبية الحقيقة تلغي كل هذا الذي نذكره، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. من هذه الأدلة أيضا الأمر بلزوم الإسلام والاستمساك به والنهي عن اتباع الملل الباطلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثبات حتى الممات على الإسلام. ويقول تعالى إن الدين عند الله الإسلام. ويقول تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فمن لم يقر باطنا وظاهرا بأن الله لا يقبل دينا سوى الإسلام فليس بمسلم. أي إنسان ولو ادعى الإسلام يعتقد أن هناك دينا يمكن أن ينجو صاحبه سوى دين الإسلام فلا حظ له في الإسلام على الإطلاق، على الإطلاق. أيضا من هذه الأدلة النهي عن الفرقة والاختلاف في الدين. يقول الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى الآيات الناهية عن الاختلاف في الدين المتضمنة لذمه كلها شهادة صريحة بأن الحق عند الله واحد وما عداه خطأ. مدام في آيات كثيرة تذم الفرقة في الدين، طبعا المقصود الفرقة التي تضر، في اختلاف لا يضر كالاختلاف في قضايا الاجتهاد كما ذكرنا من قبل، لكن في قضايا الاختلاف في قضايا العقيدة والأصول والقضايا الكبيرة هذا الاختلاف فيها يضر. فالآيات الكثيرة التي تنهى عن الاختلاف في الدين وتذم الاختلاف في الدين كلها شهادة صريحة بأن الحق عند الله واحد وما عداه فخطأ. ولو كانت تلك الأقوال كلها صوابا لم ينهى الله ورسوله عن الخلاف ولا ذمه. وذا كلام ابن القيم في سياق الكلام في إيه؟ في قضايا الاختلاف في قضايا الاجتهاد، هل كل مجتهد مصيب أم أن الحق واحد والمجتهدين مصيب أو مخطئ كما في نص الحديث إذا حكم إذا اجتهد الحاكم فحكم إلى آخره، ناقشناه الأسبوع الماضي بالتفصيل. فما بالك بما أعظم من القضايا كقضايا الإيمان بالله ورسله وملائكته وكتبه إلى آخره، لا شك أنها أعظم خطرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله عليه وآله وسلم. فقوله كلها في النار إلا واحدة، هذا نص على أن الحق واحد لا يتعدد، لأن لو كان للحق فرق، يعني الحق على أساس نظرية تعدد الحق في أمور الدين، لو كان الحق متعددا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحدة، ووصفها هي الجماعة في رواية: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحب. فالشريعة الإسلامية هي الحاكمة بين المختلفين، والاختلاف منفي عنها بإطلاق، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأن الله سبحانه وتعالى قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم: فاتبعوه لعلكم تهتدون. فاتبعوه، فلو كانت الشريعة تقتضي تعدد الحق لم يكن في الرد إليها فائدة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. طيب، عند التنازع نحن مأمورون بأن نرد موضوع النزاع إلى الشريعة. طب لو كان الحق متعددا، هل كان سيكون في فائدة إن احنا نرجع إلى الشريعة؟ ما دام الحق متعددة فدل على أن الحق واحد لا يتعدد، لأن الرد فيها لا يكون إلا لأمر واحد، فلا يسع أن يكون أهل الحق فرقا. أهل الحق لابد أن يكونوا فرقة واحدة. يقول تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، سبيل الله عز وجل، صراط الله، ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله. فقوله تعالى: ولا تتبعوا السبل، لأن السبل تقتضي الافتراق والاختلاف، أما السبيل الواحد فلا يترتب عنه عليه افتراق ويعني اختلاف. والقاعدة أن القرآن الكريم إذا وجد فيه متضادان متقابلان، أحدهما مفرد والآخر جمع، فلابد أن نتوقع أن الله سبحانه وتعالى في هذا النص يوازن بين فاضل ومفضول، أو يوازن بين حق وباطل. مثلا قول الله تعالى: وجعل الظلمات والنور. نلاحظ في القرآن الكريم كلمة الظلمات دائما تأتي جمعا، فرق وضلالات وأديان كفرية إلى آخره، لكن النور دائما يأتي مفردا لأن الحق واحد، أما الظلمات فلا حصر لها. وجعل الظلمات والنور، فهذا يعني فيه إيه؟ موازنة بين الحق وبين الباطل. عن اليمين والشمائل سجدا، عن اليمين والشمائل، طبعا هنا موازنة بين فاضل ومفضول. مثلا الله، لأن اليمين إيه؟ واحدة والشمائل متعددة، هنا مش حق وباطل لكن إيه؟ فاضل ومفضول، عن اليمين أفضل. يقول الله تعالى: الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فكلمة الظلمات بالجمع تدل على أن الكفر أجناس كثيرة وهي باطلة كلها، ظلمات الهوى والشهوة، ظلمات الشر أو الشرود والتيه ظلمات الكبر والطغيان، ظلمات الرياء والنفاق، ظلمات الشك والقلق، ظلمات الأديان الباطلة والمذاهب الإلحادية. لم يرد في القرآن لفظة أنوار بل نور، فدل على أن الحق واحد لا يتعدل، وأن هذا صراطي، صراطي نسبه عز وجل إلى نفسه واحد، صراطي مستقيمة فاتبعوه واحد، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سبيل الله أتت أيضا إيه؟ مفردة. وعدم تعدد الحق في المسائل الاجتهادية الفقهية يدل من باب أولى على عدم تعدده في الاعتقادات القطعية، كما ناقشنا ذلك الأسبوع الماضي. يعني كان في الأمور الفقهية اختلافات الاجتهادية، الحق واحد والمجتهد إما مصيب وإما مخطئ، ده في القضايا الفقهية الاختلافات الاجتهادية، فما بالك بأمور الدين القطعية والعقائد ونحو ذلك. بعدما سردنا هذه الجملة من الأدلة النقلية على بطلان نظرية نسبية الحقيقة وتعدد الحق، نذكر الأدلة العقلية على بطلان فكرة نسبية الحق وتعدده. معلوم أن عقيدة الإسلام وشريعته توافق العقول الصريحة، وليس فيها ما تنكره العقول أو تحيله. فالحقيقة هؤلاء أصحاب الأهواء لا يسمون أصحاب العقول أو العقلانيين إلى آخره. فالشريعة الإسلامية، عقيدة الإسلام وشريعته توافق العقول الصريحة وليس فيها ما تنكره العقول أو تحيله. الشريعة الإسلامية لا تعرف أبدا تتبنى فكرة يستحيل على العقل تصديقها، لكن ممكن الشريعة تخبر بأشياء تحير العقول، هي ليست من مجال العقل، العقل مجاله الحسيات. أما الغيبيات، هل العقل هيقدر يكلمنا عن القدر السابق والميثاق القديم وإيه اللي في الجنة واللي في النار والإيمان بالغيب وهذه الأشياء كلها؟ العقل، فالأنبياء معصومون، لا يقولون على الله سبحانه وتعالى إلا الحق. والأنبياء قد يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته، ولا يخبرون أبدا بما يعلم العقل بطلانه. لا يمكن عندنا في الوحي الإلهي على جميع الأنبياء، لا يمكن أن النبي يخبر بشيء العقل يحكم بطلانه، لكن يمكن أن يخبر بشيء يعجز العقل عن إدراكه، لأن العقل مش مصمم أنه يدرك يعني كثير من هذه الغيبيات. طيب، قد يخبر الأنبياء بمحارات العقول، ولكن لا يخبرون بمحالات العقول. وهذه من العبارات البديعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، صاحب أقوى كتاب في توصيف العلاقة الصحيحة بين العقل الصريح والنقل الصحيح، في كتابه الرائع الذي لم يصنف مثله في موضوعه، وهو كتاب درء تعارض صريح المعقول مع صحيح المنقول، من أعجب الكتب في التاريخ البشري التي ألفها البشر. يعني هذا الكتاب الماتع الرائع. قد يخبرون بمحارات العقول، يعني أشياء تحير العقول، والمحارات يعني هي ما لا تدخل تحت فهم العقل وإدراكه، لكن الذي يحير العقل ليس معناه أنه مستحيل عقلا بحيث يحكم بامتناعه وأنه لا يقع. يقول شيخ الإسلام: الأنبياء قد يخبرون بمحارات العقول، ولكن لا يخبرون بمحالات العقول، يعني الأمور المستحيلة عقلا كاجتماع النقيضين أبدا. من الضلالات التي يحكم العاقل، أي عاقل، ببطلانها القول بنسبية الحقيقة. طيب، ما هي الأدلة العقلية بقى بالعقل السليم على بطلان نظرية نسبية الحقيقة؟ قالوا: إن الحقيقة نسبية ولا أحد يمتلك الحقيقة المطلقة. الآن الوضع أسوأ مما كان من قبل. يعني أنا أذكر أيام السادات كان الحزب، مش عارف كان هو الوطني ولا كان أيام حزب مصر والمنابر ومش عارف إيه. فالمهم يعني كان الحزب اللي هو الوطني أيام السادات كان في انتخابات يعمل إعلانات يقول إيه: من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية. يا زمانا بكيت منه فلما صرت في غيره، يعني صرت أبكي عليه. فكان الحزب الوطني نفسه بيعمل الدعايه بانه يقول للناس عشان ينتخبوه من اجل تطبيق الشريعه الاسلاميه. الان الليبراليين عادي جدا الليبرالي يعلن انه ليبرالي ولا يستحي عادي ويتوهم انه مسلم في نفس الوقت. احنا ما نكفرهم طبعا كما قلنا ده ناس جهله ما, ما, ما يعرفون الدين الذي ينتسبون اليه. لكن الليبرالي ما من احد اركان الليبراليه الا تعتقد ان هناك دينا يحتكر الحقيقه. مفيش حقيقه مطلقه، حقيقه نسبيه. دي من اعمده الدين الليبرالي انه لا دين يحتكر الحقيقه المطلقه. واضح؟ فدي احد اركان هذا المذهب وهذا الدين كما ان شاء الله نحاول ان فيما بعد يعني نفصل فيها. فهم يقولون ان الحقيقه نسبيه ولا احد يملك الحقيقه المطلقه. فكيف يعني، ودي الحقيقه استدلال جميل جدا من المصنف هنا، ان هو بيقول دي دعوه انت بتدعيها وهي ايه؟ ان الحقيقه نسبيه ولا احد يملك الحقيقه المطلقه. طيب الجمله دي كده بين قوسين، الحقيقه نسبيه ولا احد يملك الحقيقه المطلقه، كيف حكموا لانفسهم بانهم يمتلكون الحقيقه في قولهم لا احد يملك الحقيقه؟ وقولكم انه لا يملك احد الحقيقه وانها نسبيه، هذا القول اما انه حق واما انه باطل. فان قلتم هذا القول في حد ذاته نسبي ولا يمكن القطع والجزم به، قلنا فاذا لا صح اعتماده ولا الاخذ به لانه مشكوك فيه. وان قلتم ان هذا القول عباره انه لا يملك احد الحقيقه والحقيقه نسبيه، ان قلتم هو قول حق بدليل أننا ننصره وندعو إليه، نقول لكم لقد ناقضتم أنفسكم وأبطلتم مذهبكم بقولكم إنه حق مع أنكم تدعون نسبية الحقيقة وألا أحد يملك الحقيقة المطلقة. يبقى تطبقوا نفس المبدأ على هذه المقولة. نعم. والتجربة والمشاهدة تشهد بأن كل إنسان يعامل غيره على أنه يملك الحقيقة ويعرف الحق. المنصر الذي يبشر بالنصرانية، المفكر الذي يدعو لمذهب، المسلم الذي يدعو للإسلام، وكله بيتعامل مع غيره على أنه يملك الحقيقة ويعرف الحق، فتراه يوجهه وينصحه ويزجره. وهؤلاء القائلون بنسبية الحقيقة من العالمانيين والليبراليين لا ينفكون عن توجيه الناس والترويج لأفكارهم الضالة وتخطئة من يخالفه من علماء الإسلام ودعاته والسخرية بهم، وهذا تناقض صارخ. لأن المفروض أنت لو معتقد فعلا أن الحقيقة نسبية يبقى ما تنكرش عليا، من حقي بأن أنا أقول كل اللي عايزه واختلف معك زي ما أنا عايز، لكن لا يتحملون الاختلاف. أيضا من الأدلة العقلية أن الإنسان يحكم على الشيء من ثمرته، من العواقب والثمرة التي يثمرها. طيب ضلالة القول بنسبية الحقيقة ما ثمرتها؟ ثمرتها انعدام اليقين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. والحقيقة النسبية وهذه النظرية تعدد الحق لابد أن الحق يصبح فيه إيه؟ ريبة، فينعدم اليقين ويقع الشك والحيرة في كل ما يتعلق بالدين. يبقى بدل ما احنا بنقول لليهود والنصارى صدقتما، حينما قص الله عنهم انهم قالوا ايه؟ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، ونحن نقول صدقتم. ثم قال تعالى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، نقول صدقتم. هم بقى ما بيزودوا والمسلمون ايضا ليسوا على شيء، لان ما فيش حقيقه مطلقه. كان الناس كلهم ليسوا على شيء. فيترتب على نظرية نسبية الحقيقة اختلاط الخير بالشر والفضيلة بالرذيلة وفساد الأخلاق والمساواة بين الحق والباطل والسنة والبدعة والهدى والضلال. وكما ذكرنا تضييع معالم التميز بين الحق والباطل، بين الإسلام والكفر، هذه الجناية في حق البشرية كلها أكبر بكثير من جرائم بشار الأسد والصرب ونحوهم ممن يرتكبون هذه المذابح. لماذا؟ لأن ده بيقتل روح، لكن ده بيقتل واللي بيقتل شهيد إن شاء الله. لكن لما أنت تصد عن سبيل الله وتبغيها عوجة تظهر للناس بصورة مشوهة وتسوي بين الإيمان والكفر. هذا ذوبان الخط الفاصل يؤدي لأن الإنسان لن يبحث عن الحق. اللي في كفر مش هيخرج عن كفر ولا يبحث عن الحق. والمسلم ممكن يرتد في دينه ويرتد إلى دين الكفر. فإذا تختلط الأمور وكأننا خلقنا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. كل حاجة سوف تتبعثر. الحق يتبعثر مع الباطل ويلبس به. وبالتالي سوف يشوش هذا على الناس في يعني دينهم. أيضا الواقع أن العقلاء جميعا يتفقون على وجود قدر مشترك متفق عليه من الحقائق والقيم الخلقية والأنماط السلوكية بين البشر جميعا مع اختلاف الثقافات والعصور والأماكن، كاستقباح الظلم والكذب والقتل بغير حق واستحسان العدل والصدق والبر والإحسان. إذن العقائد والقيم لها حقائق مطلقة وليست نسبية، بدليل أن هناك من القيم والمبادئ ما يتفق عليه العقلاء من إيه؟ من جميع أنواع الثقافات والأماكن والعصور، كما كهذه الفضائل التي أشرنا إليها. فهذا دليل عقلي أيضا على بطلان نظرية نسبية الحقيقة. أما الدليل العقلي الرابع فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، دي مهمة جدا، يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له أو كل كلام شيخ الإسلام درر وكنوز ثمينة جدا. يقول شيخ الإسلام وتأملوا هذه العبارة: إن حقائق الموجودات ثابتة في نفسها سواء اعتقدها الناس أو لم يعتقدوها، وسواء اتفقت عقائدهم فيها أو اختلفت. هذه عبارة في غاية الأهمية وفي غاية القوة. إن حقائق الموجودات، يعني بتعبير آخر نقدر نقول إيه؟ يعني بالضبط كده المعنى يقفز إلى قلوبنا حينما نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيء. هو اللي بيلحد يقول ما فيش إله، أو إن الإله عيسى أو بوذا أو كذا أو كذا، هو يعني معنى ذلك ان كلامه ما فيش اله. ما فيش اله، هو الاله الحق موجود والادله عليه مقطوع بها، ومعرفه الله مغروسه في اعماق الفطره البشريه بديهيه اوليه ضروريه بحيث لا يحتاج الى استدلال ولا الى نظر اطلاقا، كما سنناقش هذا فيما بعد بالتفصيل ان شاء الله تعالى. فهل لما واحد يقول ان الاله مثلا هو عيسى يبقى اصبح الاله هو عيسى عليه السلام؟ هو بيضر مين؟ بيضر نفسه. أنت بتعيش في الدنيا فرصة واحدة بس، هي الحياة كلها إيه؟ مرة واحدة، وستموت رغم أنفك في الوقت الذي يشاءه الله الذي وهبك هذه الحياة، وستبعث يوم القيامة رغم أنفك، وستحاسب رغم أنفك، وستعاقب أو تنعم رغم أنفك. فإذا القضية يعني كون أنا فإذا من اللي بيتضرر من نظرية نسبية الحقيقة؟ أصحابها أنفسهم، لأنه هو هيضيع، والفرصة الوحيدة اللي هي الحياة هتضيع عليه، وما فيش فرصة للاستدراك. لكن قامت حجة الله عليه، بث آياته في الأفاق وفي أنفسه، وأنزل الكتب وأرسل الرسل وأقام الأدلة وهذا العقل وأيد الأنبياء بالمعجزات، وأدلة الحق مبثوثة في كل مكان. هو الذي عطلها. وأن أنتم ترون الناس كيف يشتغلون بالتفاهات، وكل اللي عايز يدخل مثلا موسوعة جينيس دي بتاعت الحاجات القياسية يقعد يعمل حاجات تافهة عجيبة جدا. النهاردة بيقولوا مش عارف واحد عاملين شاورما مش عارف كام طن، ايه التفاهات دي؟ اعلى مبنى في العالم، اعلى مش عارف ايه، اطول تورته كذا، ايه ما هذه التفاهات اللي شغلاكم؟ واحد يعمل دكتوراه في افضل طريقة لغسيل الاواني أو كذا أو كذا، يعني وسايب القضية اللي هي المفروض محور الحياة توحيد. فالشاهد الناس اللي هي بتنكر الحقائق أو تتبنى نظرية تعدد الحق أو نسبية الحقيقة، من المتضرر؟ هم ما يضرون إلا أنفسهم. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. مين محتاج لمين؟ الإنسان الذي يدعي أنه غني، لا، هو الآية دقيقة جدا. أرآه استغنى، كلا إن الإنسان ليطغى. أرآه استغنى يعني هو رأى نفسه استغنى، لكنه في الحقيقة ليس غنيا عن الله طرفة عين، لكن هو يرى نفسه ويغتر أنه استغنى عن الله تبارك وتعالى. فهذه العبارة عبارة مهمة جدا في إبطال هذه النظرية المشؤومة، وهي قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن حقائق الموجودات ثابتة في نفسها سواء اعتقدها الناس أو لم يعتقدوها، وسواء اتفقت عقائدهم فيها أو اختلفت. يعني زي ما قلنا من أنواع السفسطة إن شيء بديهي ضروري، علم ضروري لا يملك الإنسان يضطر إلى التصديق به، لا يملك أبدا الشك فيه. الشمس طالعة في كبد السماء، أقول لك الشمس طالعة تقول لي إيه الدليل؟ فكوني أقول لك على حاجة محسوسة تمسكها بإيديك أو تراها بعينك، وهذه إحدى طرق الإدراك القطعي يعني. وانت بتقول لي ايه الدليل ان الشمس طالعه؟ اثبت لي ان الشمس طالعه. انا بقى الحقيقه نسبيه، انا عندي هي حقيقه ان الشمس طالعه في كبد السماء نسبيه بالنسبه لك، لكن هي بالنسبه لي انا مش طالعه، الدنيا ظلمه. ففي مثل هذا يقال هذه هي السفسطه، بيناقش في اشياء لا مجال للمكابره فيها، كما قال الشاعر: وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. فاللي بيقول ان الخالق هو بوذا او الخالق هو المسيح عليه السلام، هو هل بمجرد زعمه بيغير الحقيقة أم أنه يضر نفسه؟ لأنه سيضيع الفرصة الوحيدة في الحياة، سينقضي أجله ويلقى الله ويخلد في جهنم إلى الأبد. وكلمة الخلود كما ذكرنا من قبل، الإنسان لو وقف عندها لا يهنأه طعام ولا شراب ولا نوم. خلود، إيه معنى كلمة خلود؟ بلا نهاية، بسبب أنه ضاع الفرصة. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله أعطاك كل فرص، أنت الذي عطلت عقلك وأفسدت يعني فطرتك. مثلا لو واحد أنكر حقيقة الجنة والنار، معنى كذا أن بإنكاره يبقى ما فيش جنة ونار، لكن هي ستظل حقيقة ويحاسب رغم أنفه على عقيدته. من الأدلة النقلية أيضا الدليل الخامس، أنه لا يمكن أن يتكون مجتمع متعاون مترابط يملك أهدافا ويسعى إلى تحقيقها إلا بقيم ومبادئ معينة متفق عليها. لازم المجتمع يجتمع على قيم ومبادئ يعيش من أجلها وأهداف يسعى إلى تحقيقها. فالقول بنسبية الحقيقة في كل شيء بهذه الطريقة يؤدي إلى تفكك المجتمع وتفرقه يعني أشتاتا. ولذلك هذه القيم اللي هي عبارة عن المادة اللاصقة أو النسيج الضام الذي يربط هذا المجتمع ويعني يسيره نحو أهدافه وقيمه ومبادئه، هي التي يسميها علماء الاجتماع والاقتصاد الرأسمال الاجتماعي. مش الرأسمال الفلوس بقى، لا، ده رأسمال اجتماعي. ورأس المال الاجتماعي كلما كان كبيرا كلما كان أكثر تماسكا وتحقيقا لأهدافه. نيجي بدليل عقلي أيضا، وهو الدليل العقلي السادس، من باب وشهد شاهد من أهلها، وهو أن بعض الفلاسفة الغربيين المعاصرين فندوا مذهب نسبية الحقيقة ودعوا إلى نقيضها، وهو المذهب المطلق أو مذهب الثبات. وقالوا إن الحقيقة العلمية والقيمة الخلقية ثابتة مطلقة، لا تخضع للبعد التاريخي ولا المكاني ولا الاختلاف الثقافي، إنما الذي يتغير هو معرفة الناس بالحقيقة أو بالقيمة. يعني مثلا قوانين نيوتن مثلا بتاعت الجاذبية مثلا، هو إحنا بنصنع هذه القوانين ولا بنكتشفها؟ الإنسان بيتغر قوي بالعلم اللي ربنا يعني بيفتح عليه، ويتغر غرورا شديدا ويستكبروا عن أن ينسبوا الفضل لصاحبه، الخلق للخالق. يعني لما تدرس مثلا للطلبة قانون المادة لا تفنى ولا تستحدث ولا تخلق من عدم، ها هل مثل هذا يبقى درس في هذا اسمها علوم أم هذه كهول؟ هذا جهل أم علم؟ هذا كفر. المادة لا تفنى خالدة أبدية ولا تستحدث ولا تخلق من عدم، يعني إله أزلية وأبدية. فيعني مثل هذه الأشياء كيف يسمى هذا علما؟ وإنما هو عين الجهل ويعني الجحود والإلحاد. فقوانين الجاذبية هو نيوتن هو صنعها، ولا من ساعة ما ربنا خلق الحياة وهذه السنن تفعل مفعولها دون أن ندري نحن عنها شيئا؟ فاللي بيتغير إيه؟ هل نحن نعرف الحقيقة أم لا نعرفها؟ وليست الحقيقة في حد ذاتها، اللي بيتغير هو إدراكنا لها. يبقى المغناطيسية والكهربائية والطاقة أشياء كتير جدا هي موجودة، ومن منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى وتعمل عملها وتفعل مفعولها. اللي بيتغير هو إدراكنا نحن لها، فبعدما نكون بنجهلها نعلمها أو نكتشفها، ونحن نحن الذين يعني نصنعها. بغض النظر بقى أن البشر كانوا قبل نيوتن مثلا في قوانين الجاذبية كانوا يجهلونها، أو بعد نيوتن هتيجي معارف أخرى مختلفة. الدليل السابع أن نظرية نسبية الحقيقة تؤدي إلى زيادة فرقة الأمة وانشطار المذاهب والملل والنحل، مما يضعف المجتمع ويشتته. وهذه كفر بنعمة. الإسلام بيوحد ويجمع. وجود بقى أحزاب سياسية ويقولك التعددية السياسية ومش عارف، وكل هذا الضلال المبين. الغرب مش لا يريد بنا خيرا، الغرب عشان يفتتنا ويقطعنا ويمزقنا. أنا فاكر أوباما من حوالي 3 إلى 4 أسابيع قرأت له تصريحا في غاية الوجازة موجز، يقول للشعب الأمريكي لا تقلقوا من ثورات الربيع العربي، لا تقلقوا، طمنوا احنا ماشيين أمورنا كويس، لا تقلقوا، بس ما قالش أكثر من كده، لا تقلقوا من الثورات العربية. فيعني هذا الشتات هم موضوع يقول لك التعددية السياسية والأحزاب ومش عارف وكذا إلى آخر هذا الكلام. هو في تعددية إسلامية ممكن تكون تعددية صحيحة، تعددية سياسية لها تفاصيل في وقت تاني، بس بكلها ضوابط عامة المجتمع الإسلامي. لكن هو فرق تسد، هذا تفريق للأمة. يعني بلد لو احنا حتى في مصر فقط عقلاء، مش هقول بقى متدينين وملتزمين بالإسلام، لو احنا عقلاء كانت تضيع منا الفرص تلو الفرصة بهذه الصورة. لكن ايه السلاح الأقوى اللي خلانا البازل وصلت لخلاص بيتقفل دلوقتي بالصورة دي؟ ايه السبب؟ الفرقة. الفرقة كل واحد ده كذا وده كذا وده حزب ايه وده، حتى السلفيين ممزقين حتى الإسلاميين ممزقين، فما بالك بالقوى السياسية الأخرى. فهذا الشتات هو يخدم أعداء الأمة، عكس ما تكون أمة كلها متماسكة عقيدة واحدة منهج واحد، يتعاونون على البر والتقوى ويعني يعيشون لهدف واحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليوحد الناس على الحق. يقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حتى شوف كلمة اعتصموا مكتوبة الحروف كلها متماسكة جميعا متماسكة، لكن تفرقوا كلمة ايه؟ متفرقة متشتتة. واعتصموا بحبل الله، الوحدة لا تكون إلا على الحق. هذه التي ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طيب هل ذكر الداء ولم يذكر علاجه؟ مباشرة ذكر صلى الله عليه وسلم الدواء مباشرة. فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومعتتات الأمور إلى آخر الحديث الشريف. أيضا نظرية نسبية الحقيقة تؤدي إلى رواج الباطل وعدم إنكاره، وبالتالي يحصل التفريط والتضيع للدين. الدليل العقلي التاسع أنه في الحقيقة ليس هناك علاقة مؤثرة بين حقيقة الشيء في حد ذاته وبين الظروف المحيطة به اللي هي ثقافيا وزمانيا ومكانيا. يعني لو قلنا مثلا الأرض كروية من 100 سنة، طب دلوقتي تخيرت الظروف يبقى الأرض هتبقى مش كروية، هتبقى مسطحة مثلا، فما فيش علاقة بالتغير المكان والزمان والثقافات. الحقائق الثابتة ستبقى ثابتة كما هي، لأن هذه سنن كونية منتظمة محكمة. مثلا من 1000 سنة الفقهاء كانوا يقولون الحجاب واجب على المرأة. هل دلوقتي زي ما يقول الملاحدة والليبراليون وغيره إن الكلام ده كان زمان؟ يعني من 1000 سنة الدنيا غيرت دلوقتي، الدنيا غيرت. عايزني بعد 1000 سنة المرأة تلبس الحجاب اللي كانت بتلبسه من 1000 سنة؟ عايزين الشريعة اللي نزلت في المجتمع من يعني 400,000 سنة تطبق دلوقتي في القرن 21؟ ما لكم كيف تحكمون؟ بيتعجبوا قوي. فما فيش ربط بين الحقيقة وبين المتغيرات الزمنية أو الثقافية أو المكانية. اللي بيتغير الأشياء اللي هي تبنى على الأعراف، ولذلك الفقهاء يقولون العادة محكمة. العادة محكمة يعني الحكم الشرعي اللي هو معلق على العرف هذا هو الذي يتغير تغير الأعراف، يتغير تغير العرف. كتير من الأحكام بتؤمر زي ما مثلا ما معنى الحرز مثلا، الحرز دي ترجع للعرف في تحديدها، نفت السفر وهكذا. فما بني على العرف هو الذي يحصل فيه إيه؟ تغير بتغير الزمان وتحكم فيه العادات والأعراف. أما ما بني على أدلة من الوحي المعصوم فإنه لا يتأثر، لأن هذا الحكم قائم على أدلة الوحي المحكمة. طيب الدليل العاشر من الأدلة النقلية على بطلان نظرية نسبية الحقيقة وتعدد الحق، يعني أنه في جميع بلاد العالم التي تحكمها قوانين وضعية لا تطبق دولة منها نظرية النسبية في أحكامها وقراراتها، فلا يحتمل القانون أكثر من حكم في القضية الواحدة، وإنما يطبقها أصحابها فقط في القضايا الدينية والفلسفية والفكرية. تخيلوا بقى لو واحد قاضي حكم على شخص ويقعد يقول له الحقيقة نسبية، وده بالنسبة لك أنت حق الحكم أنت بتقول، أما بالنسبة لي أنا فالحق في عكسه، إن أنا كان يصح إن أنا أقتل هذا الرجل مثلا أو دمه حلال لي، يعني كيف ستكون الفوضى؟ ففي الواقع أن حتى الدولة تحكمها قوانين وضعية فإنها لا تطبق نظرية نسبية الحقيقة في كل يعني شيء. بعد ذلك ننتقل إلى الكلام على أهل الحق وصفات أهل الحق.